في الساعات الأولى من فجر يوم 8 ديسمبر 2024. كانت هاي الساعات الأخيرة لعائلة الأسد في سوريا. فبعد حكم ديكتاتوري استمر لأكثر من نصف قرن، هرب الأسد بطائرة روسية إلى موسكو. بعد رحيل الأسد بساعات، أعلنت المعارضة عن سيطرتها على العاصمة السورية دمشق، وبدأت الاحتفالات في جميع أرجاء سوريا. لكن بنفس هاي الأثناء، إسرائيل كانت عم تبدأ بأعنف حملة عسكرية في تاريخها ضد سوريا. غارات جوية دمرت مواقع الجيش السوري، وغزو بري، واختراق للحدود، واحتلال لمناطق مهمة. هالإشي اللي خلى كثير ناس تتساءل، هل نظام الأسد كان حليف سري لإسرائيل؟ هل الأسد ونظامه هم من سربوا مواقع الجيش السوري بعد ما هربوا؟ هاي الأسئلة مهمة جداً، لكن قبل ما نجاوب عليها لازم نستعرض تاريخ العلاقات بين سوريا وإسرائيل. هذا التاريخ المليء بالحروب والمؤامرات والاتفاقيات الفاشلة والاتصالات السرية. فأنا حمزة عبد الرزاق، واليوم رح نستعرض هذا التاريخ. اليوم رح نفهم مع بعض العلاقة المعقدة ما بين سوريا وإسرائيل، رح نفهمها من البداية لغاية اليوم، ورح نفهم بنهاية المطاف ليش إسرائيل عندها رغبة في احتلال جنوب سوريا. فبدون ما نطول بالمقدمات نقول بسم الله ويلا نبلش. أوكي، لحتى نفهم الموضوع منيح لازم نرجع بالزمن لورا شوي، وهاي المرة رح نرجع إلى أربعينيات القرن الماضي. عام 1946 استقلت سوريا عن فرنسا. 1947 عارضت سوريا قرار إنشاء إسرائيل على أرض فلسطين. 1948 العصابات الصهيونية بتقوم في قتل العرب وطردهم من أراضيهم، وبيعلن بن غوريون قيام دولة إسرائيل. أيار من نفس السنة 1948 بتدخل كل من الأردن ومصر وسوريا والعراق ولبنان إلى الأراضي الفلسطينية لمنع قيام دولة إسرائيل. تنتهي هاي الحرب بشكل رسمي في آذار عام 49 بتوقيع اتفاقية هدنة. وهي الحرب هي الحرب اللي عرفت بالنكبة، لأنه بنهاية الحرب إسرائيل أصبحت بتسيطر على 78 من جغرافية فلسطين بدلاً من 55% قبل الحرب. وإذا رجعنا بالتاريخ وقرأنا عن هاي الحرب رح نلاقي أنه الجيش السوري عمل تضحيات بطولية على الجبهة، إلا أنه الجيش بشكل عام كان ضعيف، فسوريا شاركت بحوالي 2000 جندي مع أسلحة بدائية، على عكس مثلا الأردن اللي حافظت على الضفة الغربية والقدس الشرقية بما فيها من مقدسات، وعلى عكس أيضا الجيش المصري اللي حافظ على قطاع غزة. أوكي، نمشي بالزمن شوي لغاية الخمسينيات. في هاي الفترة سوريا كانت منشغلة في انقلابات على السلطة، انقلاب في مارس 49، انقلاب في أغسطس من نفس السنة، وانقلاب في ديسمبر من نفس السنة، ثم انقلاب في عام 51، وانقلاب آخر في عام 54. والمشكلة إنه بنفس هاي الفترة يلي سوريا كانت فيها غير مستقرة، إسرائيل كانت عم بتثبت أقدامها في الشرق الأوسط، وعم تعمل علاقات مع كبار الدول، وعم تعمل سابقات تسليح ضخمة، وكانت قد بدأت بالفعل في مشروعها النووي، وكانت أيضا عم تزرع جواسيس لاختراق جميع الدول العربية. ومن الدول يلي كانت على رأس اهتمامات الموساد الإسرائيلي هي سوريا. في نهاية الخمسينيات وتحديداً عام 59 جندت إسرائيل شاب عربي يهودي لحتى يعمل كجاسوس في سوريا. هذا الشاب يدعى إلياهو كوهين، أو مثل ما رح يعرف إلي كوهين. إلي تدرب على إيد الموساد لمدة عامين تقريباً لحتى يقوم بوحدة من أكبر عمليات الاختراق بالتاريخ الحديث. فإلي ببداية الستينيات دخل سوريا قادماً من الأرجنتين، وأقنع كبار المسؤولين والضباط هناك بأنه رجل أعمال إجا من الأرجنتين لأنه بيحب بلده وشعبه، وهذا الخداع والكذب من إلي كوهين مشي على السوريين، وقدر خلال فترة زمنية بسيطة أنه يجمع معلومات حساسة من هذول الضباط والمسؤولين، معلومات حوالين صفقات أسلحة، معلومات حوالين تعداد وإمكانيات الجيش السوري، ومعلومات وصور للجولان السوري وتمركز الجيش السوري فيها. استمر كوهين في اختراق الحكومة والجيش لحوالي 5 سنوات، لغاية ما كشف أخيرا وتم إعدامه علنا أمام الناس. لكن هذا كان بالوقت بدل الضائع، لأنه إلي بالفعل كان قد سرب للإسرائيليين كل إشي بيحتاجوه عن هضبة الجولان يلي راح يتم احتلالها عن قريب. لكن لحظة، قبل ما ندخل بالتفاصيل الحامية نحكي عن حرب النكسة واحتلال الجولان، خليني أحكي لكم عن راعي فيديو اليوم، بوكيت بروكر. بوكيت بروكر هي واحدة من أبرز منصات التداول الموجودة حاليا بالسوق. تقدر تتداول في هاي المنصة بأكثر من 130 أصل، وعملية الإيداع فيها سهلة ومتوفرة بكل الطرق الممكنة، وعملية السحب أيضا سهلة وبدون عمولة، هذا عدا عن توفر دعم فني على مدار ال 24 ساعة وتوفر مواد تعليمية. هاي بعض المميزات. أما عن طريقة التسجيل فهي أيضا سهلة، فكل اللي عليك هو إنك تدخل على المنصة، تحط إيميل وباسورد وتستخدم الكود الخاص فيني لتأخذ 100% على قيمة أول إيداع إلك. ثم بعد هيك راح تروح على الإعدادات ثم على اللغة، وهون راح تلاقي خيار تفعيل حساب إسلامي، مهم انك تفعله لحتى تضمن انه كل اجراءاتك رح تكون سليمة ان شاء الله. فزي ما بتعرفوا عالم التداول هو عبارة عن سوق ضخم ومعقد موجود فيه المنيح والعاطل، لهيك لازم تكون حريص على انك بتعمل الصح والاشي المتوافق مع الشريعة الاسلامية، بعدها بتقدر تبدأ رحلتك وتبدأ بتحقيق الارباح. رح اترك لك رابط بوكيت بروكر في وصف الفيديو وبأول تعليق. اما الان نرجع لقصتنا. في الستينيات زاد التوتر بين العرب وإسرائيل، خصوصا وأن الاتحاد السوفيتي الآن أصبح حليف أساسي لعدة دول عربية مثل مصر والعراق وسوريا. سوريا يلي في عام 63 سيطر عليها حزب البعث عن طريق عملية انقلاب، وهذا التوتر يلي بنحكي عنه بين العرب وإسرائيل ما كان مجرد شعارات شعبية أو خطابات سياسية، بل كان توتر على الأرض، فكان بيصير بعض الاشتباكات على الحدود مع مصر والحدود مع الأردن والحدود مع سوريا. سوريا يلي صار بينها وبين إسرائيل خلافات كبيرة على الموارد المائية. هاي التوترات كانت سنة بعد سنة عم تكبر، والكل كان عارف بأنه الحرب جاية لا محالة، خصوصا بعد خطابات عبد الناصر يلي أكد للشعب العربي بأنه زوال إسرائيل مسألة وقت وأنه رح يرمي اليهود في البحر. لكن للأسف الواقع كان عكس هيك تماما. في صباح يوم الاثنين 5 حزيران عام 67 قصفت إسرائيل بشكل مفاجئ المطارات الحربية المصرية. الطيران الإسرائيلي قدر خلال 3 ساعات أنه يدمر سلاح الجو المصري بشكل شبه كامل. بعدها توجه الإسرائيليين لضرب بعض المطارات العسكرية في الأردن، وبدأت من هون حرب 67 واشتعل القتال على الجبهتين المصرية والأردنية. لكن لغاية هاي اللحظة قاعدين بنحكي عن 3 أو 4 ساعات من بدء الحرب، الجبهة السورية كانت لازالت مستقرة، وكبار المسؤولين في سوريا كانوا مش عارفين شو عم بيصير بالضبط، كونه قطعت الاتصالات ما بين دمشق والقاهرة. بهاي اللحظة وصل اتصال لوزير الدفاع وقائد سلاح الجو السوري آنذاك اللواء حافظ الأسد. الاتصال كان جاي من الأردن، تحديدا من الملك حسين. الملك حسين طلب من حافظ الأسد معونة جوية للطائرات الأردنية والعراقية لحتى يقوموا في ضرب الطيارات الإسرائيلية أثناء عودتها من مهمتها في مصر. حافظ الأسد رد على هذا الطلب بمنتهى الغرابة وقال إن الطائرات السورية عم بتقوم في جولات تدريبية، جولات تدريبية والحرب شغالة، غريب. ولربما هاي الجزئية كانت من أهم منعطفات الحرب، فالطيران الإسرائيلي كله تقريبا كان في عملية هجوم على مصر، بالتالي لما يرجع لقواعده رح يكون فاضي ذخيرة وفاضي وقود، بالتالي ما رح يقدر يقاتل. وهاي ببساطة هي اللحظة المثالية لضربه وتدميره وقلب موازين المعركة، إلا أنه حافظ الأسد كان له رأي آخر، وهاي كانت إشارة لإسرائيل بأنه سوريا ما رح تشارك بالحرب. لذلك قامت إسرائيل في سحب جزء من قواتها من الجبهة السورية اتجاه الجبهة الأردنية. هذا الاشي اللي اشعر الجانب الاردني بانه الجانب السوري مش بس عم بيتأخر في المساعدة بل عم بيتآمر، وهذا مش كلامي على فكرة ولا تحليلي، هذا كلام ضابط اردني على قناة الجزيرة. هذا الضابط شارك في المعركة.
يعني هي القضية ابعد من عدم المساعدة، بل هي التراخي والمؤامرة.
لكن الكلام الصادم اكثر هو كلام اسحاق رابين. اسحاق رابين يلي كان رئيس اركان الجيش الاسرائيلي انذاك كتب في كتابه حرفيا: بينما كان المصريون والأردنيون غارقين بالمعارك ظل السوريين في صمت. بيرجع بيقول في مكان آخر: السوريون الطرف يلي أشعل فتير للحرب امتنعوا عن مساعدة مصر والأردن. وظل يكرر هذا الكلام في كتابه وظل يقول: السوريون صامتون. وهذا على الرغم من أنه إسرائيل قصفت بعض المواقع في سوريا، إلا أنه سوريا لحد الآن رافضة تشارك في المعركة. وصلنا ليوم 9 حزيران، مصر والأردن وقعوا على مذكرة وقف إطلاق النار بعد دمار قواتهم الجوية بشكل كامل، بينما الجيش السوري لغاية هاي اللحظة ما شارك بالقتال بشكل فعلي. الاشي اللي جعل اسرائيل تبدأ بهجوم بري على الجولان، الهجوم يلي انتهى بعد اقل من 24 ساعة بشكل كارثي. الهجوم انتهى بإعلان إسرائيل سيطرتها على الجولان، ولربما كانت هاي الصدمة الأكبر في الحرب. فعلى عكس سيناء الصحراوية وعلى عكس الضفة الغربية يلي معظمها أرض منبسطة، الجولان كانت منطقة جبلية منيعة وعرة ومنحدرة، ارتفاعها أكثر من 1000 متر فوق سطح البحر. وفوق هيك الجيش السوري كان له عم بيحصن الجولان لأكثر من 20 سنة بأحدث الأسلحة. سقوط الجولان كان غريب، غريب جدا، لا يصدق كيف الجيش الإسرائيلي احتلها بجغرافيتها الصعبة وتحصينها القوي ب24 ساعة بس. لكن في سر، وهذا السر هو البلاغ رقم 66. في صباح يوم 10 حزيران بثت الإذاعة السورية البيان رقم 66 اللي كان بيعلن عن سقوط محافظة القنيطرة وهضبة الجولان بيد الجيش الإسرائيلي. هذا البيان كان بيحمل توقيع وزير الدفاع حافظ الأسد. وهون كثير منكم رح يتلخبط ورح يحكي حمزة وقف شوي، انت قلت انه الجولان تم احتلالها من قبل اسرائيل، والكل بلش يتساءل كيف اسرائيل احتلتها، وانت قلت ايضا انه الجواب هو البيان رقم 66. طيب كيف البيان رقم 66 هو سبب في سقوط الجولان بينما البيان بيحكي انه الجولان سقطت؟ هي هون الفكرة عزيزي، الفكرة انه هذا البيان تم اصداره واعلانه قبل ما تسقط الجولان اصلا، قبل ما يصير فيها اي اشتباك مسلح، قبل ما يوصلها اي جندي اسرائيلي واحد. صدر هذا البيان في دمشق، بالتالي انسحب الجيش السوري من الجبهة ظنا منهم انه الجولان سقطت فعلا، لكنها سقطت فعلا بعد الانسحاب.
البلاغ 66 بلاغ كارثي. شو سقوط القنيطرة يعني شغلة ما لا العقل بقبلها، ويعني مسألة غير مفهومة بصراحة.
وهذا البيان استغرب منه الإسرائيليين نفسهم، الإسرائيليين يلي قالوا احنا شفنا على الإعلام العربي انتصارات ما صارت، لكن هاي كانت أول مرة يلي بنشوف فيها هزيمة لم تحدث بعد. خسارة الجولان كانت كارثة على السوريين، إلا أنها رح تبدأ فصل جديد من الصراع بين سوريا وإسرائيل. بعد حرب 67 وخسارة الجولان، بدأ كبار المسؤولين في سوريا يتبادلوا الاتهامات بالمسؤولية عن الهزيمة. أبرزها الخلافات كانت ما بين أكبر شخصيتين في البلد أنذاك، صلاح جديد الأمين العام المساعد لحزب البعث يلي كان الزعيم الفعلي لسوريا، ووزير الدفاع حافظ الأسد. الصراع بين هدول الرجلين كان عم بيكبر مع الوقت، فصلاح جديد بسط سلطته على حزب البعث، الحزب الحاكم آنذاك في سوريا، أما حافظ الأسد فبسط سلطته على الجيش والمخابرات. ووصل هذا الصراع إلى الذروة في أيلول عام 70 لما دعم صلاح جديد دخول الجيش السوري إلى الأردن لدعم الفصائل الفلسطينية هناك، بينما رفض حافظ الأسد توفير غطاء جوي لهاي القوات، مما أدى إلى هزيمتها وتدميرها وانسحابها من شمال الأردن. بعد هاي الحادثة بأسابيع قليلة اجتمعت قيادة حزب البعث وقررت إقالة حافظ الأسد من جميع مناصبه. لكن لا تنسوا شو حكينا قبل شوي، حافظ الأسد كان بالفعل بيملك سيطرة ونفوذ في الجيش والمخابرات، لذلك رد على هذا القرار بإنقلاب عسكري وقام بالإطاحة بصلاح جديد وأمر باعتقاله، وأطاح أيضا برئيس سوريا نور الدين الأتاسي وقام باعتقاله أيضا. حافظ الأسد أطلق على هذا الإنقلاب اسم الحركة التصحيحية، وأصبح من بعدها رئيس لسوريا وزعيم حزب البعث وقائد الجيش. أصبح حافظ هو القائد الأوحد لسوريا، بينما صلاح جديد ونور الدين الأتاسي تم اعتقالهم في سجن عسكري، ومات صلاح جديد بالسجن عام 93، بينما أصيب نور الدين الأتاسي بالسرطان داخل السجن فتم إطلاق سراحه، إلا أنه مات بعد أسبوع واحد. هاي الفوضى اللي كانت عم بتصير في سوريا أعجبت إسرائيل. إسرائيل اللي كانت شايفة بأنه تولي رئيس من طائفة أقلية في سوريا رح يجعله دائما في حالة انشغال بمشاكله الداخلية، على عكس موقفها من الرئيس المصري الجديد آنذاك أنور السادات اللي كانوا عم بينظروا إله بحذر شديد. خلال فترة زمنية قصيرة قدر حافظ الأسد أنه يعزز سلطته في سوريا عن طريق طرد وتصفية واعتقال عدد كبير من الضباط والمسؤولين وتعيين أقاربه في مواقع حساسة بالدولة. هذا الصعود السريع لحافظ الأسد خلى كثير ناس تتساءل هو مين بيدعم هذا الرجل؟ ومن هون بدأت تنتشر أقاويل بأنه حافظ الأسد وصل للسلطة بعد صفقة عملها مع إسرائيل تقتضي تسليم الجولان مقابل وصوله للسلطة، وفي كلام آخر بيقول بأنه الجولان تم بيعها بالفلوس، تم بيعها مقابل 50 مليون دولار. لكن بصراحة هذا الكلام ما في عليه دليل، بل هو مجرد كلام من شخصيات عاصرت هذيك الفترة، فممكن يكون صح أو جزء منه صح وممكن يكون غلط. لكن الاشي اللي متأكدين منه هو انه قضية احتلال الجولان قضية غامضة ورح تضل غامضة على الأغلب، وحافظ الأسد رح يستثمر هاي القضية بشكل كبير لتعزيز سلطته أمام الشعب السوري. فخطاب تحرير الجولان أصبح هو الخطاب الرسمي لنظام الأسد، بالإضافة على أنه قدر يستخدم ورقة الجولان وإسرائيل في قمع المعارضين إله، وأي حدا كان بيفكر أنه يوقف في وجهه ويعارضه كانت تهمته جاهزة، العمالة مع إسرائيل. خصوصا وأنه هذيك الفترة فترة السبعينيات كان يلي بيحكي خطابات رنانة عن التحرير والعروبة يعتبر بطل قومي عند العرب. بالتالي الأسد بشكل أو بآخر كان مستفيد بشكل كبير من قضية الجولان، إلى أن وصلنا لعام 1973. أنور السادات رئيس مصر أقنع حافظ الأسد بالمشاركة معه في حرب ضخمة ضد إسرائيل. هاي الحرب ببساطة كانت الغاية منها الهجوم على إسرائيل من جبهتين، من الجنوب لأجل تحرير سيناء ومن الشمال لأجل تحرير الجولان. وإجت ساعة الصفر فعلا في يوم 6 أكتوبر 73. الجيش المصري قدر يحرر أجزاء واسعة من سيناء بعد معارك ضخمة وخطط عبقرية، أما الجيش السوري فقدر هو كمان يتقدم بشكل جيد في الجولان وقدر يقتل ويأسر عدد كبير من الإسرائيليين. إلا أنه بعد يومين من الحرب أدركت إسرائيل إنها عم تخسر على الجبهة الجنوبية أمام مصر، لذلك قررت إنها تركز على الجبهة الشمالية، وقامت سحبت قواتها إلى الشمال وردت على الهجوم السوري بشكل عنيف بالطيران والمدفعية. وما بين يوم 11 أكتوبر إلى 14 أكتوبر فقدت القوات السورية تقدمها واستعادت إسرائيل الجولان وبدأت تتقدم باتجاه العاصمة دمشق، إلا أنه تدخل القوات الأردنية والعراقية وقف هذا التقدم الإسرائيلي. وفي يوم 22 أكتوبر صدر قرار من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وهذا اللي حصل فعلا في مساء نفس اليوم، توقفت الحرب. وبعد أشهر وقعت اتفاقية بين إسرائيل وسوريا لإعادة ترسيم الجولان. أعطت إسرائيل لسوريا جزء صغير من هضبة الجولان واحتفظت بالجزء الباقي، وهذا الخط ما بين الجولان السوري والجولان الإسرائيلي اتولت حمايته قوات تابعة للأمم المتحدة. أوكي، بعد حرب أكتوبر بسنوات قليلة تحديداً عام 77 أعلن الرئيس المصري أنور السادات عن استعداده لزيارة إسرائيل والتفاوض مع الإسرائيليين هناك. وفعلاً في نهاية المطاف السادات زار إسرائيل وزار مناحم بيغن مصر، ووقع الطرفين على معاهدة سلام عام 79. على الجانب الآخر اعتبر حافظ الأسد هاي الحركة بمثابة خيانة كبيرة من أنور السادات وبدأ يهاجمه علناً.
مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته، أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري.
وزادت أيضا حدة خطابات الأسد اتجاه إسرائيل، خصوصا بعد ما أصبح حليف رئيسي لنظام الخميني في إيران اللي صعد للسلطة في نفس الفترة. ولما وصلنا لبداية الثمانينيات زادت قوة نظام الأسد بعد ما أنشأت إيران جماعة مسلحة في جنوب لبنان تدعى حزب الله، وأصبحت هاي الجماعة مع الوقت حليف أساسي للأسد يلي فتح لهم مجال للتزود بالأسلحة من إيران. هالإشي اللي جعل إسرائيل تنظر للأسد على أنه تحول من رئيس ضعيف منشغل بمشاكله الداخلية إلى رئيس عم بيستخدم أوراق ضغط كبيرة لتحقيق مصالحه. وخلينا نكون صريحين، إحنا الآن في منتصف الثمانينيات، صحيح أنه سوريا بالثمانينيات صار عندها حلفاء جداد هم إيران وحزب الله، إلا أنهم كانوا حلفاء غير مؤثرين بالشكل يلي بنتصوره في هذاك الوقت على الأقل. فإيران كانت لسه دولة مضطربة داخل حرب يحكمها نظام جديد ومتورطة في حرب مع العراق، أما حزب الله فكان لسه فصيل مسلح جديد إمكانياته محدودة. بالتالي حافظ الأسد ما كان بيعتمد عليهم إلى حد كبير، بل كان بيعتمد على حليفه الاستراتيجي الأقوى الاتحاد السوفيتي. على مدار أكثر من 20 سنة ظل السوفييت هم الحلفاء الرئيسيين لنظام الأسد، زودوا بالأسلحة، بالطائرات، بدعم سياسي، تعاونوا في كثير مجالات، إلا أنه الاتحاد السوفيتي القوة العظمى انهار في بداية التسعينيات. هون صار حافظ الأسد بموقف صعب، الرجل الآن ما إله حلفاء أقوياء، حليفه الرئيسي انهار، والرجل أساساً علاقته مع الدول العربية سيئة ومع تركيا سيئة جداً. لذلك شيئاً فشيئاً بدأ يتقرب من أمريكا، وقام دعمها في حربها ضد صدام حسين عام 91، وبعد هيك عمل نظام الأسد خطوة كبيرة لما قعد مع الإسرائيليين على طاولة واحدة في مؤتمر مدريد، وبدأ يطلع كلام عن اتفاقية سلام راح تصير ما بين سوريا وإسرائيل. ومن هون راح يبدأ فصل جديد بالقصة. من بعد ما فقد حافظ الأسد السوفيت أكبر حلفائه، بدأ يميل شوي شوي لأمريكا، وأمريكا شرطها معروف بدك تعمل سلام مع إسرائيل. حافظ الأسد كان بده يعمل سلام مع إسرائيل، أصلا هو من عام 73 ما أطلق عليهم رصاصة واحدة، لكنه بنفس الوقت ما عنده جرأة كافية ليعمل هذا السلام، كونه أصلا وصل للسلطة تحت حجة إنه النظام السوري اللي قبله كان عميل ومتواطئ، وهو أيضا سجن عشرات الآلاف من السوريين تحت تهمة العمالة مع إسرائيل، بالتالي ما كان بيقدر يعترف بإسرائيل، بيخسر شرعيته كرئيس، لكن دخل بمفاوضات سرية مع إسرائيل على أمل أنه يلاقي طريقة ليطلع من هاي الورطة. المفاوضات السرية بين نظام الأسد وإسرائيل بدأت من عام 93، طالب فيها حافظ الأسد بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجولان، والمفاجأة أنه إسرائيل وافقت. إسرائيل وافقت على هذا الكلام وقالت للأسد إحنا مستعدين، إحنا جاهزين لننسحب من الجولان مقابل التطبع مع إسرائيل. حافظ الأسد رفض هذا الكلام، انتوا بتنسحبوا من الجولان بعدها بيصير بيننا اتفاقيات ومعاهدات، الاشي اللي رفضته إسرائيل، بالتالي فشلت أول جولة. نمشي بالزمن شوي ونوصل لعام 96، بنيامين نتنياهو بيصير رئيس وزراء إسرائيل. نتنياهو وصل للسلطة بفترة كان الكل بيتوقع بأنه إسرائيل رح تعمل سلام مع سوريا، إلا أنه بالحقيقة نتنياهو كان موقفه عدواني جدا اتجاه سوريا من البداية. فبعد فترة بسيطة من استلامه للسلطة أرسل رسالة للأمريكان، وصف بهاي الرسالة عائلة الأسد بالمافيا. لذلك بنفهم من البداية بأنه نتنياهو ما كان مهتم يعمل سلام مع نظام الأسد. تمر السنين ونوصل لعام 99، إسرائيل عندها رئيس وزراء جديد إيهود بارك، شخص أقل تطرفاً من نتنياهو، لذلك رجع وأعاد ملف التفاوضات مع سوريا، وهي المفاوضات تحديداً وصلت لمرحلة متقدمة جداً، فلأول مرة بالتاريخ رح نشوف علم سوريا بيوضع بجانب علم إسرائيل بشكل علني. في قمة جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية السوري والرئيس الأمريكي. هاي الجولة من المفاوضات كانت ماشية منيح لغاية ما تدهورت بتدهور صحة حافظ الأسد يلي مات عام 2000 وماتت المفاوضات معه.
وديعة محبة لسوريا.
بعد وفاة حافظ الأسد استلم ابنه الحكم، ومن هون بصراحة كثير أمور رح تتغير. من اللحظة الأولى يلي صار فيها بشار الأسد رئيس لسوريا، نظرت إله إسرائيل على أنه عدو تقليدي، لكن سهل التنبؤ بسلوكه. الإعلام الإسرائيلي قال عن بشار الأسد الشيطان الذي نعرفه، أي بمعنى هو صحيح عدو إلنا، وبيظهر هذا العداء أمام الناس وأمام الكاميرات، إلا أنه على أرض الواقع ما بيفضل يحارب إسرائيل بشكل مباشر، بل بيكتفي أنه يدعم جماعات عم بتحارب إسرائيل مثل حزب الله وحماس. مع هيك إسرائيل كانت شايفة بأنه بشار أهون بكثير من والده. بشار كان منفتح بشكل كبير على المفاوضات مع إسرائيل، وكان جاهز لحتى يقدم تنازلات مثل إنه يخفف علاقته مع إيران ويوقف دعم حزب الله، لكن مع هيك إسرائيل كانت عم بتشكك بصدق نواياه، فما كانت قادرة تعرف بالضبط هل بشار فعلا مستعد يعمل سلام ولا عم بيراوغ وبيكسب الوقت ليتجنب مصير صدام حسين يلي تم إسقاطه من قبل أمريكا في هذيك الفترة. نمشي شوي ونوصل لعام 2007. في هذا العام ادخلت تركيا للوساطة ما بين سوريا وإسرائيل، وهاي الجولة من المفاوضات يلي كانت برعاية تركيا وصلت برضو لمرحلة متقدمة جدا. وصلت لمرحلة بأنه رئيس الوزراء الإسرائيلي أنذاك إيهود أولمرت قال بأنه بيرغب في لقاء بشار الأسد في أي مكان بفضله. هاي كانت إشارة إيجابية كبيرة من إسرائيل لبشار الأسد. لكن بنفس السنة إسرائيل بتقوم في تنفيذ عملية عسكرية في الأراضي السورية. في مساء يوم 6 سبتمبر من عام 2007 نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة جوية معقدة على منشأة نووية تحت الإنشاء في محافظة دير الزور شرق الأراضي السورية. هاي المنشأة حسب كلام إسرائيل كانت عبارة عن مفاعل نووي سوري بيتم بناؤه بمساعدة كوريا الشمالية. إسرائيل اخترقت الأجواء السورية بثمن طيارات حربية، قصفت المفاعل ودمرته بالكامل وتكتمت على العملية لأكثر من 10 سنين. النظام السوري رفض التصريح عن العملية وقال بأن إسرائيل قصفت منشأة عسكرية غير مهمة، ما قالوا إنها منشأة نووية ولا اعترفوا بوجودها أصلا، لأنه ببساطة النظام السوري ما كان بده يعترف إنه بيشتغل على مفاعل نووي، وما كان بده يعترف بأنه الطيران الإسرائيلي قدر إنه يخترق أراضي ويضرب منشأة عنده ويرجع بسلام بدون مقاومة. لكن النظام السوري من هاي العملية فهم شغلة مهمة جدا، فهم بأنه إسرائيل غير جادة نهائيا بالسلام مع سوريا، لذلك انقطعت المفاوضات بينهم بشكل نهائي، واستمر هذا الوضع على حاله لغاية ما بدأت الثورة السورية عام 2011. من أول لحظة اندلعت فيها الثورة السورية يلي تحولت بوقت قصير إلى نزاع مسلح، أخذت إسرائيل دور المتفرج. وبصراحة إسرائيل كانت مبسوطة نوعا ما، فشو بدها أحسن من رئيس بيقصف شعبه بالكيماوي والبراميل المتفجرة وعم بيدمر الجيش والاقتصاد والبنية التحتية لبلده؟ لهيك إسرائيل كانت عم تتفرج من بعيد لغاية ما دخل حزب الله إلى ساحة المعركة في نهاية عام 2012. إسرائيل بعد دخول حزب الله إلى الأراضي السورية بدأت تشن غارات جوية محدودة على سوريا، الهدف كان حزب الله. بالإضافة لهيك بدأت تدعم بعض الفصائل المسلحة يلي ظهرت في جنوب سوريا، مثل فصيل فرسان الجولان يلي قدمت له إسرائيل دعم مالي غذائي وطبي لحتى يبعد حزب الله عن حدود الجولان. مع هيك إسرائيل كانت تعلن بشكل رسمي إنها ما بدها تدخل بالصراع يلي عم بيحصل في سوريا. لكن إجا عام 2014، داعش انتشرت في سوريا وإيران اتدخلت بقوة في الصراع، والميليشيات المسلحة في سوريا صارت لا تعد ولا تحصى. لذلك قررت إسرائيل تغير موقفها شوي وبدأت توجه ضربات كبيرة على القوات الإيرانية في سوريا وعلى حزب الله بشكل أكثر جراءة من قبل. لكن مع هيك إسرائيل فعلا ما كان بدها تسقط نظام بشار الأسد، بل بالعكس إسرائيل كانت شايفة إنه بقاء الأسد في السلطة في مصلحتها، كونها ما بتعرف مين رح يجي بعده. وعلى الجانب الآخر الأسد أيضا كان عارف بأنه إسرائيل رح تفضله على أي نظام آخر ممكن يحكم سوريا. ويلي بيثبت هذا الكلام هو إنه في مرحلة من المراحل كان النظام السوري على وشك السقوط، وسوريا كانت على وشك التقسيم، وكان الكل متوقع انه بشار الاسد رح يهرب من دمشق باتجاه الساحل مسقط رأسه. بهاي الاثناء ارسل بشار الاسد رسالة لنتنياهو قال له فيها حرفيا في حال تقسمت سوريا فان الدولة العلوية لن تكون خطرا على اسرائيل. وهاي عبارة عن رسالة تطمين انه اذا ضليت بالسلطة فانا ما رح اأذيكم، واذا خسرت السلطة ورحت عملت دولة في الساحل السوري برضو ما رح أأذيكم. انا بعرف انه كثير منكم مش فاهمين يلي عم بيصير بالضبط، وبصراحة معك حق، اللي عم بيصير اصلا مش مفهوم. اسرائيل ونظام الاسد علاقتهم كانت معقدة كثير، علاقة توكسيك. إسرائيل بدهم الأسد وبنفس الوقت ما بدهم إياه، والأسد نفسه بده يعمل علاقة معهم لكن ما بده بنفس الوقت. وهاي العلاقة رح تستمر لآخر يوم للأسد في سوريا، ورح نفهم لقدام شوي كيف طلب بشار الأسد من إسرائيل إنها تساعده لحتى يضل بالسلطة لما كان نظامه عم ينهار. لكن لسه بدري شوي، نحن الآن لسه في عام 2016. الأسد بدأ يستعيد السيطرة على أراضي سوريا بعد التدخل الروسي بالحرب، وإيران وحزب الله أصبحوا مسيطرين على مناطق واسعة جدا في سوريا، وأصبح لهم نفوذ بفوق نظام الأسد نفسه. وإسرائيل أصبحت عم تستهدف الأراضي السورية بشكل يومي أحياناً، وفي نفس الوقت كانت عم تستمر في دعم بعض الفصائل الموجودة في الجنوب وعم بتقدم لهم العلاج في أراضيها. وظل هذا الحال مستمر لمدة سنين. إسرائيل بتقصف قوات إيرانية في سوريا، ونظام بشار الأسد بيقول نحتفظ بحق الرد، وترجع بعدها إسرائيل تقصف سوريا، تقصف قواعد إيرانية، مخازن أسلحة لحزب الله، مطارات عسكرية، مطارات مدنية أحيانا، واغتيالات لقادة إيرانيين، عشرات الاغتيالات. والنظام السوري لا زال عم يتجنب أي صراع مع إسرائيل. من بعد عام 2020 استقرت الأوضاع نسبياً في سوريا، وبمرور الوقت بدأ الأسد يستعيد علاقاته مع الدول العربية لحتى يطلع من العزلة اللي كان عايش فيها أكثر من 10 سنين. وأخيراً في عام 2023 بشار الأسد استعاد مقعده في الجامعة العربية، وهذا المشهد كان صادم بالنسبة لإيران، مشهد بشار الأسد مع قادة الدول العربية وبالأخص الدول الخليجية. بالتالي إيران زعلت وقالت لبشار الأسد بما معناه إحنا يلي أنقذناك طول الحرب، وهسه بعد ما انتصرت رايح تعمل علاقات مع الخليج أعدائنا. إيران استاءت من تصرفات الأسد فعلا وأرسلت له رسائل تحذيرية، لكن الأسد نوعا ما كان مهتم، وكأنه الرجل مقرر مسبقا يتخلى عن إيران نهائيا، مش بس يرجع علاقته مع العرب، وهذا بيظهر بشكل واضح من بعد أكتوبر 2023. في أكتوبر من عام 2023 اشتعلت الحرب في غزة ما بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي. بعد أيام من بداية المعركة دخل حزب الله، ودخل أيضا مع الوقت جماعة الحوثي في اليمن. وهون لازم نعرف شغلة مهمة جدا، هو إنه في تحالف بالشرق الأوسط، تحالف بيطلق على نفسه اسم محور المقاومة. هذا المحور بيضم بشكل رئيسي إيران وحزب الله وحماس وجماعة الحوثي في اليمن والنظام السوري. جميل، بتقول لي جميل، هذول الأطراف كلهم تفقين على مبدأ يسمى وحدة الساحات. وحدة الساحات بتعني إنه إذا حماس دخلت حرب فجميع المحور ملزم يدخل محل حرب، نفس الشيء إذا إيران دخلت حرب ملزم يحارب مع إيران، وهكذا، إشي زي حلف الناتو في أوروبا. وفعلا هذا اللي صار لما قامت الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، جميع هدول الأطراف انخرطوا بالحرب بغض النظر هل هي دخلت بشكل فعال أو غير فعال، إلا إنها دخلت. فشفنا حزب الله بيضرب صواريخ، إيران تضرب مسيرات، شفنا الحوثي بيقوم في احتجاز السفن بالبحر الأحمر، لكن الطرف الوحيد يلي ما دخل بالحرب من هذا المحور هو نظام الأسد في سوريا. نظام الأسد تعامل مع حرب غزة وكأنها حرب ما بتعنيه أبدا، وكأنه ما رفع شعارات المقاومة لمدة عشرات السنين. تعامل مع الحرب وكأنها بتبعد عنه ملايين الكيلومترات. لا كان في تهديد عسكري ولا ضغط سياسي، ما كان في مساعدات إنسانية ولا حتى دعم إعلامي. نظام الأسد تجنب الانخراط بهاي الحرب بشكل كامل، وحتى لما بدأت الحرب في لبنان، الحرب يلي على حدوده، تجنب أيضا المشاركة فيها بأي شكل من الأشكال، ووقف بث خطابات حزب الله على قنواته الرسمية يلي كان متعود يبثها طوال السنين الماضية. وهون طفح كيل إيران. إيران يلي أصبحت على يقين إنه حليفها أصبح ضعيف جدا لدرجة إنه ما بيقوى على التهديد حتى. فبحسب معهد كارنيجي، إيران طلبت من بشار الأسد إنه يفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من الجولان، لكن الأسد رفض هذا الكلام رفض قاطع، وهاي كانت القشة يلي قسمت ظهر البعير. إيران بعدها صار عندها شكوك كبيرة على إنه نظام الأسد هو يلي بيقوم في تسريب تحركات القادة الإيرانيين في سوريا ليتم استهدافهم من قبل إسرائيل. وشوي شوي المشهد أصبح واضح بالنسبة لإيران، حليفهم الاستراتيجي بطل حليف بعد اليوم. وهذا الإشي اللي فهمته منيح الفصائل السورية المعارضة يلي استغلت العلاقة المتوترة بين الأسد وإيران، واستغلت الضربات يلي تلقاها حزب الله في لبنان، وقامت بدأت بعملية عسكرية كبيرة لتحرير الأراضي السورية من نظام بشار الأسد. هاي العملية نجحت، ويوم بعد يوم كانت المناطق بتخرج من سيطرة نظام الأسد.
اليوم نكسوهم ولا يكسونا، تكبير.
لغاية ما وصلنا لديسمبر 2024، فصائل المعارضة على مشارف العاصمة دمشق، وبشار الأسد بيطلب المساعدة من إيران، لكن إيران بترفض المساعدة. بشار بيطلب المساعدة من روسيا، من العرب، من إسرائيل، لكن ولا حدا كان مستعد يساعد هذا النظام. هذا النظام يلي استمر لأكثر من 50 سنة. 50 سنة كانوا مليانين بالمؤامرات والتناقضات والشعارات الوهمية والخداع للجميع. سقط هذا النظام أخيرا في يوم 8 ديسمبر بعد ما هرب بشار الأسد في طائرة روسية إلى موسكو. ومن هون بيبدأ الفصل الأخير في القصة. بعد ساعات من هروب بشار الأسد وسيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق، شنت إسرائيل عملية عسكرية في سوريا أطلقت عليها اسم سهم باشان. العملية العسكرية يلي بنحكي عنها صراحة أكبر بكثير من إنها تسمى عملية عسكرية، كانت عبارة عن حرب ضخمة. فإسرائيل من خلال هاي العملية دمرت أكثر من 85% من معدات جيش الأسد، دمرت وحدات للدفاع الجوي، مستودعات للصواريخ، قطع بحرية ومطارات عسكرية. إسرائيل دمرت كل شيء حرفيا لحتى تضمن إنه الحكومة السورية الجديدة ما راح تمتلك أسلحة ثقيلة. إسرائيل ضربت حوالي 500 غارة على الأراضي السورية. لكن في خبر صادم هون. بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، بشار الأسد هو يلي قام في إعطاء إسرائيل أماكن مخازن الأسلحة والصواريخ مقابل ضمان هروبه من سوريا بأمان. لكن إسرائيل ما اكتفت في قصف الأراضي السورية، بل توغلت داخل الحدود وسيطرت على مناطق مهمة مثل جبل الشيخ وأجزاء من ريف درعا، وقاموا في إقامة نقاط عسكرية في هاي المناطق. وهذا عداء واضح من إسرائيل اتجاه الحكومة السورية الجديدة، على الرغم من أن القائد السوري الجديد أحمد الشرع قال بأكثر من مناسبة بأنه سوريا ملتزمة بالاتفاقيات مع إسرائيل، وأنه قواته ما بتفكر في دخول حرب ضد إسرائيل كونه البلد منهارة وما بتشكل أي خطر على أي حدا. بالنهاية إسرائيل موجودة اليوم فعلا في بعض مناطق جنوب سوريا، وبتدعي الحكومة الإسرائيلية أنه هاي مجرد عملية عسكرية مؤقتة هدفها الحفاظ على أمن حدودها وإقامة منطقة عازلة بينها وبين سوريا. لكن لو اطلعنا على الموضوع من جهة ثانية رح نلاقي أنه إسرائيل عم تشتغل الآن على مشروع تقسيم الأراضي السورية. إسرائيل بتحلم إنها تعمل دولة جديدة في جنوب سوريا، دولة تكون للطائفة الدرزية يلي بالفعل عم بتدافع عنهم إسرائيل وعم بتهدد الحكومة السورية لأجلهم. وبهيك بتوقع بنكون قدرنا نفهم بشكل منيح شكل العلاقة المعقدة ما بين إسرائيل وسوريا، العلاقة المليانة تناقضات. وبس بتمنى انه يكون الفيديو عجبكم وقدرتوا انكم تستفيدوا منه، وهذا من الفيديوهات القليلة يلي عملتها يلي بقدر احكي عنه فيديو سياسة. الفيديو كان طويل ومليان تفاصيل اتوقع انه جزء كبير منكم ما كان يعرفها. لهيك اذا بتحبوا تدعموني لحتى انشر فيديوهات اكبر من هذا النوع، تقدروا انكم تعملوا لايك على الفيديو، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات، وبتقدروا برضو انكم تشتركوا بصفحتي على باتريون يلي بنشر فيها فيديوهات ما بقدر اني انشرها هون على يوتيوب، وبتقدروا برضو انكم تعملوا لي فولو على انستغرام. كونوا موجودين في كل مكان واكتبوا لي رايكم بالفيديو بالتعليقات واحكوا لي شو حابين تشوفوا بالايام الجاية. بس كان معكم حمزة عبد الرزاق، بشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.